بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول مصنف أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والرجم حق.
هذا هو الدرس كله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يذكر هذه المسائل في كتاب السنة، ويريد أن يبين على أن بعض الأحكام ربما قد يظن بعض الناس أنها غير موجودة في كتاب الله، ولهذا ذكر هذه العبارة: والرجم حق. والرجم المقصود به رجم الزاني المحصن الذي يتزوج زواجا صحيحا ثم بعد ذلك يحدث منه ارتكاب الفاحشة، وهو عملها في فرج لا يحل له، وهو لا يثبت الحد كما بين العلماء إلا بأحد أمرين، يعني حد الزنا لا يثبت إلا بأحد أمرين: إما بالاعتراف من الشخص الذي ارتكب تلك الجريمة، وإما بالحبل للمرأة التي لا زوج لها. الشارح هنا قسم لنا الأحكام عموما في كتاب الله عز وجل، وبين أن هناك أحكام وهي لها عقاب مقدر في الدنيا، وهي التي تسمى بالحدود، ومنها هذه المثل التي ذكرها: الرجم، أي من ارتكب هذه الجريمة وهو محصن حق عليه الرجم. وكذلك من الأحكام الداخلة في هذا الموضوع السرقة، وهي كبيرة من الكبائر ولها حد، وحدها قطع يد السارق. فهناك معاصي لها حدود في الدنيا، وهناك معاصي ليس لها حدود، وإما أن يكون فيها العقاب بالتعزير، يعني للحاكم الشرعي ينظر في هذه المسألة ويحكم فيها بما يراه، وإما أن لا يكون فيها شيء، وإنما فيها وعيد شديد في الدنيا على مرتكبها بالعذاب الشديد في الآخرة، إما باللعنة على ذلك العمل أو بالغضب. وسيذكر الشارح أمثلة نسمعها من القارئ ونعلق عليها. تفضل يا أخي.
قال الشارح حفظه الله تعالى: الله سبحانه وتعالى حرم أشياء في الأعراض وفي المعاملات وغير ذلك، وهذه المحرمات تنقسم إلى أقسام: محرمات كبائر ومحرمات صغائر. ثم هي من حيث العقوبة على من ارتكبها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول محرمات وضع الله لها عقوبات محددة، وهي ما تسمى بالحدود، سميت حدودا من الحد وهو المنع، لأن هذه العقوبات تمنع من الوقوع في هذه المعاصي.
لحظة، الحدود، يعني عرفنا على أن هذه المعاصي التي فيها حدود تنفذ على صاحبها بالشروط المعروفة، وهذه الحدود على الزاني مثلا، فالزاني المحصن يعني حده الرجم، والزاني البكر هذا حده الجلد، وذلك بنص القرآن: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ثم قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذا ما أشار إليه المؤلف بأن هذه الحدود تكون زواجر، يعني تمنع من يحدث نفسه بأن يقع في تلك المعصية، ومنها السرقة، وهذه السرقة يقطع فيها الكف حينما تثبت السرقة، وهي لا تطبق على أصحابها سرا وإنما تطبق علنا، كما قال الله عز وجل كما سمعتم في آية الزنا: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني يشهد يحضرون. سبق أن ذكرت أن هذه البلاد تطبق حدود الله عز وجل، فالسارق الذي يسرق وتثبت سرقته حسب الشروط المعروفة، ليس كل سرقة يقطع فيها اليد، بل سرقة لها شروط، لها نصاب معين وللمال حرز معين، فإذا أخذ هذا المال من هذا الحرز طبق الحد على صاحبه. هذا الحد الذي يطبق على صاحبه لا يطبق سرا، لأنه لو طبق سرا لا فائدة فيه إلا للشخص الذي يقام عليه الحد، لأن الحدود زواجر ومطهرات، زواجر ومطهرات، مطهرة للشخص الذي وقع منه ذلك الذنب، فحينما يطبق عليه الحد خلص هذا الذي حكم الله عز وجل عليه به فجوزي به. ثم زواجر للآخرين الذين يشاهدون تطبيق هذه الحدود ويعرفونها، لأن هذه الحدود حينما يحكم الحاكم الشرعي بتنفيذها يقرأ الحكم الشرعي على الناس بعد الصلوات في أي جامع من جوامع المملكة، حينما يخرج المصلون تقرأ هذه الأحكام التي أصدرت على هؤلاء، ثم يطبق الحد والناس يشاهدون. إن كان قصاصا قتل والناس يشاهدون، يعني النفس بالنفس، إذا ثبت الحد يقام على صاحبه. إذا كانت سرقة قطعت يد السارق وعلقت يشاهدها الناس. إذا كانت زنا كذلك جلد ذلك الشخص الذي ارتكب تلك المعصية، وإن كان ثيب حكم عليه بالرجم. هذه الحدود هذه فائدتها: تطهير لصاحبها، وإنذار للآخرين الذين يحدثون أنفسهم بأن يرتكبوا مثل تلك المعاصي. هذا القسم الأول الذي سمعنا الإشارة إليه بأن هناك حدود لبعض الذنوب التي يرتكبها الإنسان. نعم.
قال حفظه الله تعالى: القسم الثاني محرمات لم يضع الله لها حدودا ولكن فيها تعزير، وهو موكول إلى اجتهاد ولي الأمر بما يراه رادعا عنها، وهو ما يسمى بالتعزير وهو التأديب.
يعني إنسان يرتكب معصية وليس فيها حد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا في السرقة، نعطي مثال: السرقة لابد أن تكون من حرز مثلها. أنت عندك نقود وهي اليد تقطع في ربع دينار، لكن عندك نقود أكثر، عندك 1000، 2000، 3000 في جيبك، وأنت في السوق تمشي ودخل الإنسان يده في جيبك ونشل هذه الفلوس من جيبك، إذا ذهب به إلى الحاكم لا يقطع يده وإنما يعزره، لأن هذا المال سرق أخذ من جيب صاحبه وهو نصاب بل أكثر من نصاب، ولكنه فقد شرطا وهو الحرز، لأن النقود الذهب والفضة ليس حرزها الجيوب، إنما حرزها الصناديق المقفلة عليها، فإذا جاء هذا السارق وكسر الباب وأخذ هذه النقود قطعت يده ولو كان ربع دينار. ولهذا قال القائل: من يحفظ منكم البيت؟ يعني يد رديت بمبلغ كبير، يعني دمعت يدها، ما بالها قطعت في ربع دينار، يعني هذه اليد عزيزة وهذه اليد كريمة، من اعتدى عليها دفع فيها تلك الدية المعروفة. من اعتدى عليها وقطعها يعني دفع فيها تلك الدية المعروفة، لكن إذا خانت وسرقت ربع دينار هذا صاحبها يقام عليه الحد. ولهذا قيل في البيت: خانت فهانت، فكانت قيمتها ربع دينار، وإذا اعتدي عليها فيها الدية المعروفة في اليد فالشاهد أن اليد إذا كانت عزيزة تبقى عزيزة، وإذا خانت هانت وطبق عليها ذلك الحد في الشيء القليل بحيث أنها تقطع فيه. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: القسم الثالث ما لم يكن فيه حد ولا تعزير من المحرمات، وإنما فيه وعيد وغضب ولعنة ونار وغير ذلك من أنواع الوعيد كأكل الربا والقمار وغير ذلك. هذا فيه وعيد شديد يردع من في قلبه إيمان، ومن كان ليس في قلبه إيمان أو كان ضعيف الإيمان فإن أمامه حسابا وعقابا في الآخرة.
الله عز وجل أخبر في قضية القمار وفي قضية الربا، يقول في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الربا أبواب، ومنها هذا العمل الذي يعمله كأن الرجل أتى محارمه. سمعنا هذا الوعيد في هذه الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الربا سمي في العصور المتأخرة بالفائدة، والفائدة كل واحد يحبها. ما هي هذه الفائدة؟ الفائدة 5% 10% ولو 1%، بمعنى أن لك مالا تودعه في بنك أو تعطي إنسان. يعني بعض الناس يظن أن الربا لا يكون إلا في البنوك، وليس الأمر كذلك. فأنت إذا جئت عند إنسان عنده مال وأعطاك مبلغ، أعطاك 1000 ريال وقال بعد كذا شهر تعيد لي 1100، هذا ربا. وليس شرطا أن الربا لا يكون في البنوك. يعني كثير من الناس يقول البنك ربوي، طيب والمعاملات مع الناس بنفس النوع؟ هذا لا فرق بين هذا وهذا، سواء كان في البنك أو كان مع الناس العاديين. إنسان عنده أموال وهو جالس في بيته، من أراد ربا يأتي عنده يعطيه قرض 100,000 ويرجع له 110,000، هذا ربا. هذا الربا فيه هذا الوعيد الشديد الذي سمعتم، ولكن ليس فيه حد. كثير من الناس، الإنسان يصلي الفجر ويسمع الإمام يصلي بهذه الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. بعد الصلاة يرجع إلى بيته يفطر، ثم يذهب إلى البنك المعروف الآن ويطلب منه هذا الربا. هذا الربا فيه هذا الوعيد الشديد. المؤلف يقول هنا: هذا وأمثاله مما ورد فيه اللعن، ورد فيه الغضب، أكل أموال الناس بالباطل، الرشوة، الكذب، الخيانة، هذه كلها فيها وعيد، لكن ما فيها حد بحيث أنه يطبق على ذلك الإنسان الذي يرتكب هذا العمل. لكن هذا الوعيد يقول فيه عذاب شديد إن ردع نفسه في هذه الدنيا عن هذا العمل. الحمد لله، لأنه خاف الله عز وجل وسمع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل بما فيها. لكن إذا ارتكب هذه الجرائم هو سيموت. يعني لا يمكن الإنسان يبقى حتى متى؟ إذا أخذ هذه الأموال جميعا وجمعها بهذه الطرق الملتوية فسيموت. إذا مات فأمامه عقاب الله عز وجل فسيحاسبه. إذن هذه الأنواع الثلاثة التي فيها حدود في كتاب الله، كالسرقة وكالزنا، أو ليس فيها حدود وإنما فيها تعزير لأنه لم يرد نص في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالحد في ذلك العمل، أو فيها وعيد وغضب من الله عز وجل ولعن لفاعل ذلك العمل لكن ليس هناك فيها حد يطبق عليه في الدنيا، فهذا الرجل إن لم يتب في هذه الدنيا فسيعاقب على عمله هذا في الآخرة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالله جل وعلا حرم هذه المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ومن هذه الحدود حد الزنا، والزنا هو فعل الفاحشة في فرج لا يحل له، هذا هو الزنا. فعل الفاحشة في الفروج التي حرمها الله إلا بالعقد الشرعي الصحيح. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام، فمن وقع في الزنا فهو على قسمين.
سمعنا هذه الآية الكريمة نقرأها دائما لأنها في السور القصار. الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني إلا على زوجته التي تزوجها بعقد شرعي أو ملك اليمين، وملك اليمين هو كما هو معروف في قضية السبي لما يكون هناك جماعة يستولى عليهم، وقد عرفنا أن سبب الرق هو الكفر، هذه تكون ملك يمين له يجوز له وطئها. قال فمن ابتغى وراء ذلك، وراء هذه الأشياء التي سمعنا، فأولئك هم العادون، هؤلاء الذي لم يقتصر على زوجته التي أحلها الله له أو هذه الأمة التي أحلها الله له ثم ذهب وارتكب تلك الفاحشة، هذا الذي يسمى زاني لأنه عمل ذلك تلك الفاحشة في فرج ليس له الحق أن يعمل فيه ذلك لأنها لم تكن زوجته ولم تكن مملوكة له. هنا يبين لنا على أن هذا الزاني له حدود، الزنا فيه حدود. تفضلوا. أما أن يكون
فمن وقع هذا الله تعالى فمن وقع في الزنا فهو على قسمين، إما أن يكون بكرا لم يسبق له أو وطئ امرأته في نكاح صحيح يعفه فهذا هو البكر، وهذا عقوبته أن يجلد 100 جلدة. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
نسمع هذه الآية الكريمة في سورة النور. هو الآن عرف البكر، البكر الذي لم يتزوج سواء كان رجل أو امرأة، فمن ارتكب هذه الفاحشة وهو بهذه الصورة فهذا حده الجلد 100 جلدة. الله قال هذه الآية التي سمعتموها الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ما يأتي إنسان يقول هذا الشباب يعني يتركوهم ليش عملوا كذا، خلوهم ليش تضربوهم، هذا حد من الله عز وجل. ثم بين على أن هذا الحد لا يطبقه إلا ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر هو الذي لا يطبقه، لأن هذا حكم الله عز وجل في كتابه، فيجب على المسلم أن يمتثل ذلك الحكم. ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. العلماء بينوا على أن الحدود كما قلنا هي مطهرات وزواجر، ولهذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري في الحديث الصحيح حينما ذكر الحلال والحرام ثم بين تلك المعاصي وأخبر على أنه من وقع في معصية من تلك المعاصي التي فيها حدود، قال عليه الصلاة والسلام من طبق عليه الحد في الدنيا فذلك كفارة له، ما بقي عليه شيء في الآخرة، ومن لم يؤخذ به وستر الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه بذنبه. هذه الآية تبين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين من أجل أن يكون تطبيق هذا الحد مفيدا للمسلمين، لأنه فائدته لمرتكبه تطهيرا له من ذنبه، وفائدته للذين يشهدون ويرون ذلك العمل يرون ذلك التنفيذ لذلك الحكم سيرتدعون عن مثل هذا العمل الذي ارتكبه هذا الرجل. تبع على البكر عقوبة أخرى نسمعها.
قال حفظه الله تعالى وجاء في السنة الصحيحة أنه يغرب، يعني يبعد عن البلد الذي مارس الفاحشة فيه إلى بلد آخر لمدة عام. قال صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فثبت التغريب بالسنة، وأما الجلد فهو ثابت بالقرآن، وقد أجمع العلماء على الجلد، وجمهورهم أيضا على التغريب هذا في حد البكر،
يعني جمهورهم في التغريب، أما الجلد لا خلاف فيه بنص القرآن والسنة، والتغريب جاء في السنة، الجمهور أجمعوا على الجلد، وصار خلاف بينهم في التغريب، هل يغرب هذا الرجل أي يخرج من البلد الذي وقعت فيه هذه الفاحشة إلى بلد آخر أو لا؟ بعضهم يرى لا يغرب لأنه ربما قد لا يستفيد من ذلك، وبعضهم يرى التنفيذ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، يعني إذا وقعت المعصية من هذا الرجل في هذه القرية فيغرب إلى مكان آخر، نوع من التأديب له إضافة إلى الجلد الذي يطبق عليه، يفهم على أن عمله هذا لا يصلح في هذا المجتمع فيغرب. وعندنا كان في مكان في هذه البلاد يسمى، من يعرفه؟ يسمى فرسان، يعني جزيرة، جزيرة في البحر الأحمر. الجزيرة تعرفون أنها يحيط بها الماء من جميع الجهات، يحيط بها الماء من جميع الجهات، فكانوا يذهبون بالشخص هذا الذي يحدث منه هذا، وهي مسكونة فيها ناس ساكنين فيها، ما هي جزيرة يعني فيها خالية فيها الذئاب فقط، فيها أناس، فيكون في هذه الجزيرة وممنوع أحد يأخذه يخرجه من هذا المكان حتى تنتهي المدة. لكن الدنيا تغيرت، هذه الجزيرة الآن أصبحت منتجع ومنتزه. هذه الجزيرة التي تسمى بهذا الاسم أصبحت منتزه للناس، لأن الحكومة أقامت فيها مشاريع وكان فيها تحلية للمياه، فأصبحت بهذه الصورة، يعني الرجل الذي يذهب هناك ليس عنده تغريب بل هو في نعمة يكون في ذلك المكان. فالشاهد من هذا على أن التغريب هذا منصوص عليه في السنة، وينبغي أن ينفذ حسب ما يراه الحاكم الشرعي الذي يحكم في هذه القضية. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أما الثيب وهو الذي سبق أو وطئ امرأته في نكاح صحيح وعرف قدر الأعراض وحرمة الأعراض فهذا يرجم بالحجارة حتى يموت، وهذا ثابت بالقرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، كما قال عمر رضي الله عنه على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم: نزلت آية الرجم فوعيناها وحفظناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: ما نجد الرجم في كتاب الله، ألا إنه في كتاب الله. يشير إلى قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا قرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالرجم، وأجمع المسلمون على ذلك، ولم يخالف فيه إلا أهل البدع الذين لا يعتد بخلافهم كالخوارج.
طيب، النوع الثاني الثيب. الثيب عرفنا التعريف، تعريف الثيب من هو؟ الشخص الذي تزوج زواجا صحيحا ثم وقعت منه هذه الجريمة. وهذا الحد قلنا لا يطبق إلا بأحد أمرين: إما الاعتراف أو الشهود أو الحبل. الاعتراف يكون من الشخص يعترف، كما جاء ماعز وهو من الصحابة وقال: يا رسول الله زنيت، والحديث في صحيح البخاري، فعرض عنه الرسول فذهب للجانب الآخر فكرر هذه الكلمة، فعرض عنه فذهب أمامه فكرر هذه الكلمة، فعرض عنه أيضا فذهب خلفه فكرر هذه الكلمة، يعني شهد على نفسه 4 شهادات بالله أنه ارتكب هذه الفاحشة. هذا الحديث في صحيح البخاري. ننظر الرسول ماذا عمل معه. الرسول سأله قالوا: هل بك جنون، يعني أنت مجنون؟ فقال: لا. فسأل عنه أصحابه الذين يعرفونه كيف حاله، هل في عقله خلل؟ فقالوا: ما علمنا عليه إلا خيرا. هذا اعترف وقال: طهرني يا رسول الله، فأقيم عليه الحد. الأمر الثاني الذي يثبت بالحبل: المرأة التي لا زوج لها ثم حملت، فحملها هذا دليل على أنه حدث من هذا الزنا، لأنه لا زوج لها، وهذا حدث بعهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن امرأة حملت من الزنا وجاء بها وليها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طهرني يا رسول الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر وليها أن يرجع بها وأن يحسن إليها حتى تضع، فإذا وضعت يأتي بها. ذهبا جميعا واستمرت حتى وضعت. وكما سبق الحديث عن هذه المسألة، الرسول عليه الصلاة والسلام ما تابعها ولا سجلها في دفتر وجاء الموعد وقال جيبوا هذه المرأة، وإنما حملها إيمانها، بقيت حتى وضعت، فأخذت طفلها وجاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت طهرني يا رسول الله. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أمرها أن ترجع ويرجع بها وليها وترضع هذا الطفل حتى يبلغ سن الفطام ثم تأتي مرة أخرى. ذهبت مدة الرضاع سنتان، وبعد أن انتهت هذه الفترة حملت ولدها وجاءت به وفي يده كسرة من خبز وقالت طهرني يا رسول الله. ما الذي حملها على هذا؟ هذا التردد. حملها إيمانها، والله يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها فشدت عليها ثيابها ورجمت، الرجم بالحجارة حتى تموت. نفذوا هذا الحد وجاءوا بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها. فلما أراد الصلاة عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له كيف تصلي عليها وقد زنت، كأنه يظن على أن من ارتكب مثل هذه الفاحشة ما يحتاج أن يصلي عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل وجدت أحدا جاد بنفسه لله؟ هذه امرأة جادت بنفسها لله وقد تابت توبة لو وزعت على 70 لوسعتهم. إذن تابت وأقيم عليها الحد وذلك تطهير لها فلم يبقى عليها إثم. ثم صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة التي يثبت بها الحد، ولم يعرف في التاريخ أن حد الزنا ثبت بشهود، لأن الله عز وجل لا يريد إشاعة الفاحشة. الشهود لا يمكن أن يجتمع 4 ويشهدوا عند الحاكم بأنهم رأوا فلان وفلانة عملوا الجريمة مباشرة يشاهدون بأعينهم. ما يكفي أنهم دخلوا دار وأقفلوا الباب، هذه الشهادة ما تقيم الحد على صاحبها، وإنما هذه من أنواع التعزير. هذا العمل يعزر هذا الرجل وهذه المرأة، أما أنه يطبق عليه الحد فلا، لأن الحد لا يطبق إلا بالشهود 4 كما في سورة النور. هؤلاء 4 لو شهد 3 وتخلف الرابع يقام الحد على 3. لماذا؟ لأنهم رموا هذا الرجل بهذه الفاحشة، والذين يرمون المحصنات يجلدون 80 جلدة. إذن الحدود هذه لا تثبت إلا بالاعتراف كما سمعنا، وبالحبل للمرأة التي لا زوج لها. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب في هذا المسجد بعد أن رجع من الحج، وذكر في خطبته هذه وهي في صحيح البخاري أيضا، وذكر قال لعل ذلك يكون قرب أجلي. فخطب هذه الخطبة وقال هذا القول الذي سمعتم، قال نزلت آية الرجم فوعيناها وحفظناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم الحديث عن ماعز وعن هذه المرأة، سواء المرأة كانت غامدية أو جهنية كما جاء في الحديث، المرأة جادت بنفسها لله. ثم قال: وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله. من الذي يقول مثل هذا القول؟ يقوله الخوارج. ثم قال: ألا إنه في كتاب الله. الحديث هذا في صحيح البخاري يشير إلى قوله تعالى: والشيخة والشيخة والشيخ والشيخة إذا زنيا، يعني الشيخ والشيخة بخلاف البكر، هذا بكر وهي بكر المرأة، لكن هذا شيخ وشيخة معناه تزوج ثم بعد ذلك ارتكب هذه المعصية. إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا قرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، وهذا يعرفه طلاب العلم في الآيات التي نسخ لفظها وبقي حكمها، وهذه منها. نعم. ثم يقول المؤلف أو الشارح: ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالرجم، وأجمع المسلمون على ذلك ولم يخالف فيه إلا أهل البدع الذين لا يعتد بخلافهم كالخوارج. الخوارج يقولون لا حكم إلا لله، وهذه الآية ما وجدها في المصحف، فيقولون ما في رجم، ما يطبق الرجم على الزاني، مع أنهم من المتشددين في قضية المعاصي، فعندهم من ارتكب كبيرة فهو كافر، ولا يخالفون في أن الزنا كبيرة من الكبائر. لكن ماذا حملهم على هذا؟ حملهم على هذا جهلهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم فيما سبق لمن كان حاضرا مثالين تبين للمسلم جهل هؤلاء. أولا: التحكيم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، فالتحكيم بينهما حينما حدث ما حدث وطلبوا التحكيم، وأرغم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب عليا على القبول بالتحكيم، لأنه قال يريد أن يمضي في القضية حتى يحل المشكلة حلا نهائيا، لكنهم قالوا: ناس يدعوننا إلى كتاب الله وانت تدعوننا إلى السيف. ثم قالوا: إن لم تعد الأشتر قائد الجيش وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. وهذا يبين أن هؤلاء هم الذين خرجوا على عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه وارضاه المشهود له بالجنة، فقبل ذلك التحكيم. هذا التحكيم بعد عام وهو في دومة الجندل المعروفة الآن. هنا دخل أصحاب الرهب في هذه القضية، سنذكر الرفض وما قالوا، ونذكر الجماعة الذين خالفوا من الخوارج. بعد عام اجتمع الحكمان، عمرو بن العاص من قبل معاوية، وأبو موسى الأشعري من قبل علي رضي الله عنهما جميعا، كلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم موعودون جميعا بالجنة. اجتمعا وافترقا على لا شيء، لم يحدث بينهما شيء. وهذا ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. لماذا؟ حينما لم يتفقا عمل أصحاب الرفض أسطورة، نسمع ماذا عملوا. يقولون أن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري، وهو أنهما لما اجتمعا تفاوضا من يبدأ الأول، فبدأ الأول أبو موسى، لأن عمرو بن العاص قال له: أنت تبدأ. ماذا صنع كما يقولون؟ قالوا: أخذ عمامته وخلعها وضعها في الأرض وقال: خلعت علي كما خلعت عمامتي هذه. الجانب الآخر عمرو بن العاص يقول أخذ العمامة ورجعها على رأسه وقال أثبت معاوية كما أثبت عمامتي هذه. واسمعوا التوضيح. أولا معاوية لم يطالب بالخلافة يوما من الأيام، ويعرف أن علي هو أولى بالخلافة منه، فليس هناك خلاف في قضية الخلافة. الأمر الثاني، أراد هؤلاء أن يطعنوا في الصحابة بأن يقولوا عمرو بن العاص خداع مكار، وأن أبا موسى مغفل لأنه ضحك عليه عمرو بن العاص. يقول ابن كثير في إسناد هذا الحديث أبو مخنف، أقول عندنا طلاب من كلية الحديث، أبو مخنف يقولون رافضي محترق، هذا وصفهم لهذا الرافضي الكذاب المحترق. فهذا يبين لكم أن هذه القصة لا أصل لها، وإنما الحقيقة أنهم اجتمعا ولم يتفق على شيء. نرجع للخوارج. الخوارج لما رجعوا بعد التحكيم انحازوا، واجتمع منهم ما لا يقل عن 8000، وخالفوا علي بن أبي طالب. هم كانوا في جيشه، خالفوه الآن، خارجون عليه، ولكن حتى الآن لم يعلنوا الحرب. فعلي أرسل إليهم ابن عباس، جاءوهم في المسجد، وكما ذكر على أنه وجد لهم دوي كدوي النحل لأنهم يحفظون القرآن، وقد وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك في قصة ذي الخويصرة، حينما قال للرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل. ولما أراد بعض الصحابة أن يقتله قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح في كتاب استتابة المرتدين في صحيح البخاري، أخبر على أنه سيخرج جماعة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وبين أن تلك القراءة لا تتجاوز حناجرهم، ما فيه إلا الصوت الجميل، الصوت الذي فيه الخشوع حسب الآيات التي يقرؤونها، ولكن ليس عندهم من الفقه شيئا. والرسول يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الدعوة ما تكون إلى الله إلا بعد التفقه، أما الجاهل فهو سيضل الناس. إذن لما جاءه ابن عباس قال ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ أول كلمة قالوها أنه ليس بأمير للمؤمنين. ما هو السبب؟ قالوا لأنه رضي بالتحكيم، ومعنى ذلك أنه لم يكن واثقا من نفسه أنه أمير المؤمنين، إذن ليس بأمير للمؤمنين. طيب، ثم قالوا والله عز وجل يقول لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. ابن عباس بين لهم هاتين المسألتين، قال لا حكم إلا لله، هذا صحيح بنص القرآن، وقالوا حكم الرجال في كتاب الله، قالوا والرجال لا يحكمون في كتاب الله وإنما يحكمون بما في كتاب الله. ثم قال لو ذكرت لكم دليلا من القرآن على إبطال رأيكم هذا تقبلون؟ قالوا نعم. فذكر لهم الآية الموجودة في سورة النساء في الخلاف بين الزوجين، قال الله عز وجل فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال الله نص على الحكمين بين رجل وامرأة في كتاب الله عز وجل، فكيف لا يجوز التحكيم بين طائفتين عظيمتين من المسلمين؟ سلموا لذلك. المسألة الثانية أنه ليس بأمير المؤمنين. قال لهم هو أمير المؤمنين، وأعطيكم دليل على أنه أمير المؤمنين. طيب ما هو الدليل؟ قال في غزوة الحديبية صد الكافرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكعبة، وقالوا لا يمكن أن تعتمر هذا العام، فلا بد أن ترجع والعام القادم تأتي وتقضي هذه العمرة. الرسول حاول معهم ولم يتم شيء، فاتفقوا على المكاتبة للعام القادم، يعني يرجع الرسول عليه الصلاة والسلام بالذين معه وهم محرمون وسيحلون إحرامهم الآن، والعام القادم يأتون. علي بن أبي طالب هو الكاتب، قد ذكر في الكتاب هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفلان من المشركين. قالوا لو كنا نعترف أنه رسول الله ما قتلنا، إذن هو ليس رسول الله، وإنما تذكر اسمه واسم أبيه فقط، محمد بن عبد الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا، لا يمكن أن يمسح اسمه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني رسول الله، قال اكتريني هذه الكلمة حتى أمسحها بيدي. ليش يقول هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الله أخبر في كتابه أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، مع أن الكفار ادعوا عليه أن هذا إفك، هذا القرآن إفك افتراه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، قال أرني هذه الكلمة، ثم مسحت هذه الكلمة. قال لهم ما رأيكم، هذا الرسالة مسحت، أصبح الرسول غير رسول الله؟ رضي للكفار وكاتبهم ومسح اسمه ومسح وصف الرسول، وبقي اسمه اسم أبيه. عند ذلك عرفوا على أنهم على خطأ، وهذا عملهم وهذا جهلهم، لأنهم تركوا الصحابة بدل أن يتلمذوا على الصحابة ويسمعوا منهم الذين نزل عليهم القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوه منه وسألوا عن أي شيء أشكل عليهم، كما قال الله عز وجل في كتابه يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة وأشياء كثيرة من هذا النوع، كلما جاء شيء لم يظهر لهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فهم لم يجلسوا عند الصحابة بل عكسوا الأمر وكفروهم، كفروهم. من أخبارهم كما سمعنا الآن أنهم يقولون لا حد على الزاني المحصن لأنه لا يوجد في كتاب الله، وهم كما يقولون يحكمون بما في كتاب الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب هذه الخطبة والحديث في صحيح البخاري بأن آية الرجم نزلت وقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالرجم، ورجمنا بعده كما سمعتم ما سبق من الحديث ومن الآية في الرجم لتلك المرأة ولذلك الرجل الذين اعترف بالزنا أو الذي اعترف بالزنا، وهذه المرأة اعترفت بالزنا وقدمت نفسها لله عز وجل راضية. إذن هؤلاء الخوارج لا دليل عندهم، وهم كما قلنا يكفرون المسلمين، من ارتكب كبيرة هذا إذا مات لا يصلى عليه، لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرث ولا يورث. يعني من ارتكب كبيرة، من زنى أو سرق أو شرب خمرا، هذا حكمه عندهم. ثم يأتون في قضية الزنا، والزنا هنا كبيرة، يعني أفرضهم ما وجدوا آية لكنها كبيرة من الكبائر وهم يعرفون ذلك، فلماذا صنعوا ذلك؟ على الأقل يبقوها كبيرة إن أرادوا أن يحكموا، كما حكموا على من ارتكب كبيرة مطلقا يكفرونه، وإن أرادوا أن يتركوا لكن لا يقولوا لا يوجد في القرآن. فالقرآن كما سمعنا أن هذه الآية نسخ حكمها، يعني نسخ لفظها وبقي حكمها، وهي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم بها والخلفاء من بعده حكموا بها. نسمع.
قال حفظه الله تعالى: فالرجم ثابت بالكتاب والسنة القولية والعملية وبالإجماع، فمن أنكره فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين.
في يعني حكم شرعي ينبغي أن نفهمه. أولا، الخوارج عموما ما حكم عليهم علي بالكفر، وإنما هم جهال واعتدوا وبغوا، والله قال في كتابه ردا على الخوارج الذين يقولون من ارتكب كبيرة يكون كافرا، الله يقول: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قتال فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الأمر الثاني، على أن هؤلاء ظلوا، وقد سئل علي بن أبي طالب عنهم: هل هم كفروا؟ هل هم كفار؟ قال: لا، إخواننا بغوا علينا. وهو يتحدث عن قضيتين: القضية الأولى أصحاب الجمل، والقضية الثانية هي التي سمعتم بينه وبين معاوية. فهؤلاء حكمهم عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم لم يكفروا، بمعنى أننا يعني نحكم عليهم بأنهم كفار. ثم ذكر هنا المؤلف عبارة، قال: الرجم ثابت بالكتاب والسنة القولية التي سمعتم قول الرسول عليه الصلاة والسلام، والعملية لأن الرسول طبق ذلك عملا، وبإجماع المسلمين. ثم قال: فمن أنكره فهو كافر. لماذا كافر؟ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. يعني هذا الملحظ الذي هو يكفر به هؤلاء، فكل واحد أنكر شيئا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حكمه لأنه مكذب لكتاب الله. الله عز وجل برأ عائشة من فوق سبع سماوات مما ادعاه عليها المنافقون أصحاب الإفك، وتقرؤون هذه الآيات إلى الآن وإلى قيام الساعة في سورة النور. الذي ما زال يدعي على عائشة هذه الجريمة معناه أنه مكذب للقرآن، أليس كذلك؟ الله ذكر تبرئتها في هذه الآيات وهي تتلى على الناس وهي في كتاب الله عز وجل، ويأتينا واحد يقف في لندن هناك على قناة من القنوات ويتكلم على عائشة وأن فيها وأن فيها، هذا مكذب لكتاب الله. ما نتكلم عنه في قضية أي فاحشة من الفواحش، هذا مكذب لكتاب الله. الله عز وجل أنزل براءتها في هذه الآيات في سورة النور تتلى إلى يوم القيامة، فأي واحد لا زال يتهمها فهو مكذب لما جاء في كتاب الله عز وجل. ومن كذب بآية واحدة في كتاب الله كفر، بل العلماء يقولون لو كذب بحرف واحد مما جاء في كتاب الله كفر، فكيف بمن كذب بهذه الآيات التي وردت في براءة هذه المرأة العفيفة الطاهرة المطهرة؟ نعم، تفضل.
قال حفظه الله تعالى: فالرجم ثابت لا مجال للكلام فيه، ولهذا نص عليه هنا فقال: الرجم حق. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة ردا على المبتدعة الذين ينكرون الرجم من غير علم ومن غير بصيرة لجهلهم وتطفلهم على العلم واعتمادهم على عقولهم وأفكارهم. هؤلاء لا يعتد بهم ولا ينظر إلى أقوالهم. ربما يأتي جاهل يدعي المعرفة والبحث ويقول: هذه فيها خلاف، فيقال له: وهل كل خلاف يعتد به؟ هناك خلافات ملغاة لا يعتد بها، منها ذلك الخلاف. ولذلك يقول الناظم: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ليست المسألة ادعاء الخلاف، المسألة مسألة تحقيق وربط بالدليل، فمن خالف الدليل فهو مخصوم ولا عبرة بخلافه ولا يعتد به. والله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، حينما يختلفون في قضية من القضايا، لأن الناس قد يختلفون، هذا يقول قولا والآخر يقول قولا. إذن ما هو الفاصل في هذه القضية المختلف فيها؟ هو العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. كيف الرد إلى الله وكيف الرد إلى الرسول؟ الرد إلى الله وإلى كتابه، الرد إلى الله إلى كتابه القرآن. والرد إلى رسوله ينقسم إلى قسمين: في حال حياته يرجعون إليه صلى الله عليه وسلم فيسألونه عما يحدث بينهم من خلاف وهو يحل الإشكال، وبعد وفاته الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قولهم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من الأمثلة على الخلاف في وقته عليه الصلاة والسلام حكيم بن حزام وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، والحديث في صحيح مسلم. حكيم هذا سمع قراءة لآية من آيات من كتاب الله عز وجل لم يسمعها عمر، فصلى بها في المسجد يقرأ بهذه القراءة. ماذا كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ الملهم الذي عمل الأعمال التي لم يعملها غيره إلا أبو بكر قبله، يقول: كدت أن أعاجله وهو في الصلاة، كدت أن أعاجله، يصلي الرجال، فسمعه يقرأ هذه القراءة، قال: هذه القراءة أنا ما سمعتها، فكدت أن أعاجله وهو في الصلاة. ثم قال: تصبرت عليه. شوف التعبير، يعني يقول صبر نفسه غصبا، فتصبرت عليه. فلما سلم لم يسأله، ما قال له من أين لك هذه القراءة، قال: لببته بردائه على طول، مسكه بثوبه وجره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أجرأتنيها، نسمع للرسول الرؤوف الرحيم في دعوته. قال له: أرسله، يعني فكه خلاص. فأرسله فقال له: اقرأ. فقرأ الآية، فلما أتم قراءتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لعمر: اقرأ نفس الآية. فقرأها على ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. هذا ليس معنى الآية غير الآية، وإنما معناه اللهجات. اللهجة في الآية لأنه أنزل على هذه اللغات، على لغات قريش. تسمعون أنتم الآن في القراءات المسجلة، القراءات الثابتة المنقولة من عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبحمد الله إلى قيام الساعة، لأن الله تكفل بحفظ هذا القرآن. تسمع هذه القراءات، تسمع واحد يقرأ يقول: والضحى والليل إذا سجى، واحد يقرأ: والضحى والليل إذا سجى. هذه قراءة وهذه قراءة، هذه لهجة وهذه لهجة، والمعنى هو واحد. فهذا الخلاف الذي صار من هذا النوع. لكن عندنا هنا ينبغي أن نفهم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على كتاب الله عز وجل وأن لا يحدث فيه شيء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول موجود الذي أنزل عليه القرآن، وهم في عهده لا يرضون لأحد أن يعمل شيئا يخالف كتاب الله عز وجل، فكيف سيكون في هذا القرآن أشياء محذوفة؟ هل هذا يعقل؟ القرآن لم يحدث فيه خلل ولا نقص ولا حرف واحد. لماذا؟ لأن الله عز وجل تكفل به، ما تركه مثل الكتب السابقة التوراة والإنجيل، الله عز وجل أوكلها إلى علمائهم. ولهذا قال: بما استحفظوا من كتاب الله، يعني كلفوا بحفظها. والمكلف مثلنا الآن قد يأتي بشيء الذي يكلف به وقد يقصر، تكلف بشيء قد تأتي به وقد تقصر، فهم قصروا وحرفوا وبدلوا بنص القرآن. أما كتاب الله عز وجل فقال الله فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن الله عز وجل أنزل هذا القرآن وتكفل بحفظه، وهو محفوظ بحفظ الله عز وجل إلى يوم القيامة. ولهذا سهله الله عز وجل على عباده: تقرؤون ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ميسر. تعرفون أطفالا يحفظون القرآن كاملا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لعلك تبلغ هذه الورقة للأخ.